عليه. فحري بالمسلم أولا أن يستشعر أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فيندم على ما فرط منه ويسارع بالتوبة والعزم على ألا يعود، وعليه أن يستتر بستر الله جل وعلا. ولو علمت عنه زوجته أو علم عنه غيرها فينبغي له أن يستر عليه، حتى من علم بذلك يستر ولا يفضحه ولا يقول رأيته كذا. فإذا تاب إلى الله جل وعلا تاب الله عليه. الشرك أعظم الذنوب، إذا تاب المسلم منه تاب الله جل وعلا عليه. وهل لزوجته عليه حق؟ لا، ما لها حق هي، وإنما الحق لله تبارك وتعالى. يعني ما يجوز للزوجة أن تقول عوضني عن زناك هذا، ما له عوض، ما له شيء، وإنما الحق حق الله جل وعلا.
يقول السائل: ما هو حكم التطوع بالحج لأبي المتوفى ولكنني أريد أيضا الثواب، حيث أنني حججت سابقا وأريد تأكيد حجتي، وفي نفس الوقت أريد الحج لأبي، هل يجوز الجمع للاثنين في حجة واحدة؟
أولا، ما يجوز أن تجعل الحجة الواحدة عن نفسك وعن أبيك، ولا عن أبيك وأمك، ولا عن أكثر من واحد. الحج يكون عن واحد، والعمرة تكون عن واحد. ثم إذا جعلت الحج عن نفسك فلك ذلك تطوعا، وإذا آثرت أحد والديك بحج التطوع الصادر منك عنهما فلك بذلك أجر، ويعتبر من البر بهما. ولا يجوز أن تحج عن أحد من الناس وأنت لم تحج عن نفسك، فالواجب أولا أن تحج عن نفسك، فإذا حججت عن نفسك فلك أن تحج عن غيرك تطوعا منك أو بأجرة من الغير.
يقول السائل: هل الكفر هو السبب الوحيد للرق؟ ألا يوجد رق قبل الإسلام وأقره مع أن بعض من استرق أصلهم أحرار كسلمان وزيد رضي الله عنهم؟
الرق الشرعي في الإسلام هو سببه الكفر، وأما ما كان اختلاسا وانتهابا ونحو ذلك فلا يعتبر له حكم الرق الشرعي. لكن إذا وجد وكان هذا رقيق عند فلان مثلا، ثم اشتراه مشتر ليعتقه من قيد الرق فله أجر بذلك. فالانتهاب لا يجوز، وإذا علم المرء أن هذا منتهب فلا يجوز له أن يشتريه، لأنه عبارة حر ولا يجوز شراء الحر. فالرق الشرعي في الإسلام هو سببه الكفر، لكن رق سلمان رضي الله عنه وأمثاله انتهاب وكان قبل الإسلام، ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين، وإنما هو جاء رقيق وأصبح ملك لواحد من اليهود، تناقلته الأيدي من يد إلى يد حتى اشتراه واحد من اليهود، فكيف يؤخذ من يده؟ يقال مثلا إنك ما يصح أن تتملك هذا لأنه حر، من يحكم عليه بذلك؟ وهو قد اشتراه بحر ماله مثلا اليهودي، فيشترى من هذا اليهودي، وسلمان اشترى نفسه رضي الله عنه، وأعانه النبي صلى الله عليه وسلم على سداد ما التزم به من غرس النخل.
يقول السائل: هل تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين أم الطواف؟ وهل يجوز الطواف بعد أن أصلي في المسجد وأجلس فترة، أم لا بد من الطواف فور دخولي إلى المسجد؟
إذا دخلت المسجد الحرام وأمكنك الطواف فحسن، فهو أفضل، وإذا لم تتمكن من الطواف فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. فإذا صليت ركعتين وجلست فمن حقك متى ما شئت أن تقوم وتطوف، لا يقال إنه فات وقت الطواف بجلوسك. هو إذا دخل إن شاء طاف، وإن رأى أنه يشق عليه صلي ركعتين وجلس، فلما جلس واستراح أو أدى الفريضة رغب أن يطوف بعد هذا، نعم فحسن، ولا يقال إنه فات وقت الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فمن أراد الطواف ليلا أو نهارا له ذلك، إلا أنه لا يطوف وقت إقامة الصلاة المفروضة.
يقول السائل: رجل يصلي إلى سترة والناس يمرون من أمامه فقد يمنعهم وقتا، وآخر لا يستطيع منعهم، فما هو الحل؟
يجب منع المار بين المصلي وسترته أو بين يدي المصلي، إلا في المسجد الحرام أو في مكة، فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنه لا يمنع المار بين يدي المصلي في المسجد الحرام، والأولى للإنسان في هذه الأحوال ألا يمر، يتحاشى المرور بين يدي المصلي، إلا إذا اضطر فيمر. ولعل الأولى له ألا يمنع من أراد أن يمر بين يديه، ما دام المسألة فيها خلاف فلا تمنع من أراد أن يمر بين يديه.
يقول السائل: قدمت من بلدي مسافرا لعمل عمرة، فهل يجوز عمل عمرة أخرى لأحد أقاربي المتوفى؟
ما دمت قدمت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج من مكة للإتيان بعمرة أخرى، وإنما أكثر من الطواف بالبيت شرفه الله. فإن أديت عمرتك وسافرت إلى مكان قريب أو بعيد ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة إن شئت. فنقول مثلا للقادم إلى مكة: يحسن أن تدخلها محرما بعمرة، وللموجود بمكة لا تخرج للإتيان بعمرة أخرى.
يقول: هل الصلاة في ساحة المسجد لها نفس الأجر والثواب داخل المسجد الحرام؟
أما الصلاة، صلاة الجماعة، فإذا اتصلت الصفوف فهي الصلاة صحيحة ولها فضل الجماعة وفضل الصلاة في المسجد الحرام إذا اتصلت الصفوف. أما إذا تقطعت الصفوف فلا ينبغي للمرء أن يصلي بعيدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فما ينبغي للإنسان أن يصلي في الساحات البعيدة خاصة إذا كان مع الإمام. وأما النافلة فهي في مكة مضاعفة إن شاء الله في سائر الأماكن، وفي البيت أفضل.
يقول السائل: هل يجوز أن يقول في دعاء السجود: رب اغفر لي ولوالدي؟
نعم، يجوز أن تقول: رب اغفر لي ولوالدي ووالديهم وذريتي وإخواني المسلمين. كلما عممت في الدعاء فهو خير لك، وإذا دعوت لإخوانك المسلمين في ظهر الغيب فلك، فالملك يسمع دعاءك ويقول آمين ولك بمثل. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل. فيستحب للمسلم إذا دعا أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته ولإخوانه المسلمين ولكل من له حق عليه. هذا السؤال في الميراث ليس بواضح، يقول: ابنة عمي مات أبوها إلى آخره كذا، وضح السؤال. وهذا السؤال من هذه الصفحة الطويلة ما يصلح، وإنما الإنسان يسأل عما يشكل عليه، وهذه مدعية ومدعى عليها إلى آخره، والدعاوي تنظر من قبل المحاكم أعانهم الله.
يقول السائل: إذا اعتقت نصيبي من رقيق في رقيق مشترك وليس لدي ما أدفعه للشريك، فلمن يكون الولاء علما بأنه مكاتب من قبل الشريك؟
الولاء مشترك. إذا اعتقت أنت نصيبك واشتريت الباقي فيكون الولاء لك، وإذا اعتقت نصيبك والآخر باع نصيبه على آخر فيكون الولاء لمن اعتق، أو للمكاتب له نصيبه من الولاء، لأن المكاتب له الولاء، فالذي يعتق العبد على مال يكون ولاؤه لمن اعتقه وإن كان على مال.
يقول السائل: هل مكة كلها حرم؟ وهل الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة لها ثواب الصلاة في المسجد الحرام؟
الصلاة مضاعفة إن شاء الله 100,000 صلاة في سائر حرم مكة، هذا هو الذي قرره كثير من العلماء أنها مضاعفة، لكن لا يجوز أن نقول إن الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة مثل الصلاة في هذه البقعة شرفها الله، لا، بينهما فرق. يعني الصلاة في أنحاء مكة مضاعفة بإذن الله، لكنها لا تصل في الثواب، وقال الصلاة فيها مثل الصلاة في المسجد الحرام، لا شك أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل لقربه من الكعبة ولقدمه في العبادة ولأمور أخرى كثيرة لا يدركها من صلى بعيدا عن المسجد هذا.
يقول السائل: صلينا في أحد المساجد وفي الركعة الرابعة قمنا على حسب مكبرات الصوت والإمام لم يقم، بعدما سبح له قام ومجموعة أخرى، فما صحة الصلاة؟
صلاتكم صحيحة، لا حرج عليكم إن شاء الله.
يقول السائل: ما معنى قول المؤلف في عدة الباحث: الرق عجزه عجز حكمي؟ ما معنى حكمي؟
الرق عجز حكمي، يعني وليس بعجز حسي، عجز حكمي يعني لا يرث ولا يورث ولا يتصرف في نفسه بشيء من الأشياء لأنه مملوك، لكن لا يقال عجز حسي، يعني قد يكون أقدر من عشرات من الأحرار في بدنه، فهو في بدنه قوي نشيط لكنه ما يستطيع أن يتصرف في نفسه، عجز حكمي وليس بعجز حسي ولا عجز بدني، يعني في الحكم.
يقول السائل: هل يجوز نقل الزكاة من خارج المملكة إلى بلدي لأن بها محتاجين؟
نقل الزكاة من محلها إلى محل آخر محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، لكن الصحيح إن شاء الله أنه يجوز نقلها، فتنقلها مثلا إلى المحتاجين من إخوانك المسلمين، وتنقلها مثلا إلى أقاربك الذين هم في غير بلدك الذي أنت فيه، وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى له بزكاة أهل اليمن في المدينة، فدل هذا على جواز نقل الزكاة.
يقول السائل: إذا كانت المرأة أمة لعدد من الرجال، ما حكم زواجها وما حكم ما تنجبه من أبناء؟
يجوز أن تكون المرأة ملكا لمجموعة أشخاص، لكن كما قدمت لا يجوز أن يستمتع بها أحد منهم لأنها ملك للجميع. وأما من حيث الحجاب فهي لا تحتجب عنهم لأنهم أسيادها، فسيدها لا تحتجب عنه لكن لا يستمتع بها، وهم محارم لها لأنها ملك لهم.
يقول السائل: إذا أعتق بعض العبد هل يعمل قبل أن يعتق بعضه؟
نعم، ممكن أن يعمل ويكون مبعض، ما يكسبه بعضه له بحسب ما فيه من الحرية وبعضه لسيده.
يقول السائل: دخلت مكة لأداء العمرة، هل من الممكن تكرار العمرة خلال نفس الفترة؟
ما دمت دخلت مكة بعمرة فما يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، ما دمت بمكة أكثر من الطواف بالبيت. فإن سافرت عن مكة إلى مكان ما ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة إن شئت.
يقول السائل: إذا صلى المسافر المغرب والعشاء جمعا ثم وصل إلى بلدته أو البلد التي قصدها وكان الإمام يصلي العشاء، فهل يصلي العشاء مرة أخرى علما بأنه صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب؟
ما دام صلى المغرب والعشاء حال سفره فقد أدى ما عليه ولو وصل في وقت الصلاة الثانية. لو صلى الظهر والعصر في الطريق ثم وصل إلى البلد الذي يريد قبل العصر أو في أثناء صلاة العصر فقد أدى ما عليه وليس عليه أن يعيد الصلاة أو أن يكررها.
يقول السائل: إذا أحدث الطائف أثناء طوافه فماذا يفعل؟ هل يجوز الخروج إلى الخلاء ثم يتوضأ ويكمل الطواف بناء على ما سبق أم يعيده من البداية؟
نعم، إذا أحدث وهو في الطواف فعليه أن يخرج ثم إذا خرج يتوضأ، والأولى أن يستأنف الطواف من أوله ما دام خرج وتوضأ، فيستأنف الطواف من أوله. وقد قال بعض العلماء بأن يبني على ما مضى، لكن الأولى أن يستأنفه لأنه فصل بين الأشواط بخروجه وقضاء الحاجة ونحو ذلك.
يقول السائل: رجل ارتكب كبيرة من الذنوب وتاب منها ثم رجع إليها ثم تاب، فهل يعتبر توبة؟
إذا صدق في توبته قبل الله توبته ولو حصل منه تكرار الذنب. وعلى المسلم أن يجاهد نفسه والشيطان، لأن الشيطان يحاول منه الرجوع إلى المعاصي وإلى الكبائر، وعليه أن يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان، فهو بحسب قوة إيمانه، إذا كان إيمانه قوي تغلب بإذن الله، وإذا كان إيمانه ضعيف فقد يتسلط عليه الشيطان حتى يستهويه ويستحوذ عليه ويتلاعب به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.